قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهونه عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين.
نعم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. زمان فترة من الرسل يعني زمان انقطاع من الرسل، وهذا إما أن يكون بانقطاع الرسل بأن يكون بين رسولين، وإما أن يكون بخفاء ما جاء به الرسول. ففي هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذه الفترة هي فترة خفاء ما جاء به، فتكون هناك فترة يظهر الجهل وينتشر الجهل ويختفي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهل الناس ذلك وإن كانوا يقرؤون القرآن، فإنهم إنما يقرؤونه للبركة أو يقرؤونه على الأموات، أما في الاعتقادات والعبادات والأعمال فإنهم لا يرجعون إلى القرآن. فهذا زمن فترة بقايا من أهل العلم. في الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والحاكم وصححه، وصححه السيوطي والألباني. قال العلماء: وليس من لازم التجديد أن يكون على رأس كل 100 سنة، بل كلما وجد الداعي وجد المجدد. فإذا اندرس العلم وخفي، بعث الله من يجدد للناس أمر دينهم، ولكن الغالب أن يكون ذلك على رأس كل 100 سنة. قال بعض أهل العلم: لأن المجدد إذا بعث أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، فإذا بعث على رأس 100 وجدد يعيش إلى 70، يبقى الناس في حدود 30 سنة على بقاء علمه، ثم قد يندرس العلم فيبعث الله مجددا آخر يجدد للناس أمر دينهم. يدعون من ضل إلى الهدى، هذه صفتهم، ويصبرون منهم على الأذى. ما من أحد يدعو الناس إلى الحق إلا أوذي. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إذا لم تؤذ من الناس في طريقك فراجع نفسك. إذا لم يسلم الأنبياء كيف تسلم؟ إلا أن يكون فيك خلل، فتكون دعوتك لغير الله، تكون دعوتك متلونة، تكون دعوتك مما يعجب الناس، فلا تؤذى. وأما أن تدعو إلى الله ولا تؤذى فهذا لم تجري به السنة، لابد من الأذى ولابد من الصبر. إذا لم تصبر على أذى الناس لن تدعو إلى الله، فلا بد أن تصبر. ومن الصبر ألا تقابل الأذى الشخصي بأذى شخصي وعداوة، البغض إنما هو لله، أما الأمور الشخصية والدنيوية فتتنازل عنها. ولذلك ذكرت مرة في الدروس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مات أحد الطاعنين فيه جاءه أحد تلاميذه مبشرا بهلاكه فزجره، وقام من حينه وذهب إلى أهل ذلك الميت وعزاهم وقال لهم أنا لكم بمكانه. وهذا المقصود به ما يتعلق بطعنه فيه. فمن صبر الداعية ألا يقابل الطعن الشخصي بطعن، وألا يقابل العداوة بعداوة الشخصية، وألا يقابل الحسد الدنيوي بحسد دنيوي، وإنما البغض والحب لله. إذا جاءت العقيدة فهو الحب والبغض، إذا جاءت السنة فهو الحب والبغض، أما الأمور الشخصية فهو الصبر واللين. وهذا من أحسن ما يستعمله الداعية في دعوته. ولذلك يا إخوة، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يحيون بكتاب الله الموتى، الضال ميت. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والإنسان بدون الكتاب والسنة ميت. القلب الذي لا ينير بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ميت، يحتاج إلى إنعاش، يحتاج إلى إحياء، وإحياؤه إنما هو بالكتاب والسنة. ويبصرون بنور الله أهل العمى، والمقصود هنا عمل بصيرة، فإنه هو العمل الحقيقي. وأما أعمى البصر الذي أنار الله بصيرته فلا يضره العمى. فالذي يعمى هو القلب والعياذ بالله. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. إبليس يقاتل الإنسان، وقد سأل الله أن ينظره إلى يوم الدين، فلما أنظره الله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بين يدي الله أن يقعد لبني آدم على صراط الله المستقيم، وأن يأتيهم من كل مكان يستطيع. فهو يقاتل الإنسان، والمجاهدون في سبيل الله أمامه هم العلماء. ولذلك إذا أردت أن تسلم من كيد الشيطان فالزم بعد استعانتك بالله غرز العلماء، فإنهم الصادون إبليس عن أن يكيدك، أن يكيد لك وأن يمكر بك وأن يصيبك في مقتل. وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، لأنهم يهدون الناس ويصبرون، وما أقبح أثر الناس عليهم. مرة، وهذه طرفة، أحد المشايخ كان يحكي، قال الناس مع العلماء مثل الطفل الرضيع إذا ظهرت أسنانه مع أمه، يرضع من ثديها ثم يعضها، يرضع من ثديها ثم يعضه. الناس إذا احتاجوا مسألة في النكاح في الطلاق في ذهبوا إلى العلماء، وإذا جلسوا في المجالس قالوا هؤلاء الذين انتفخت بطونهم من الأكل وامتلأت جيوبهم من منح السلاطين، هؤلاء الذين كذا وهؤلاء، فما أعظم أثر العلماء على الناس، يهدونهم إلى الطريق ويخرجونهم من المضايق. وكم من شخص بات ليلته في كربة فلما أصبح سأل عالما فزالت هذه الكربة. ولكن أكثر الناس والله المستعان يطعنون في العلماء، يتكلمون في العلماء ويسبون العلماء، فما أقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، والتحريف طريقة اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والحمد لله القرآن محفوظ من تحريف الألفاظ، فلن يحرف منه حرف، لأن الله حفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن التحريف للقرآن يقع في تحريف المعاني، وهو حمل ألفاظ القرآن على ما لا تحتمله من المعاني، كحمل بعض الضلال وهم من أشد الناس ضلالا البقرة في القرآن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تحريف لمعاني القرآن. والتحريف إنما يقع من الغالين المجاوزين للحد، إما مجاوزون للحد في المحبة كمجاوزة بعض الضلال المحبة كمجاوزة بعض الضلال الحد في محبة آل البيت، أو الغلو في التنزيه أو نحو ذلك، فيقعون في التحريف بسبب هذا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون ثم يبحثون عن الدليل فلا يجدون في القرآن ما يؤيد ما هم عليه إلا أن يحرفوا. وذلك قال تحريف الغالين، لأنهم يعتقدون ثم يستدلون فيبحثون عن الدليل فلا يجدونه، فماذا يصنعون؟ هل يقولون ما وجدنا دليلا فنرجع؟ لا، يحرفون القرآن ليصدق عقائدهم، فيكون القرآن عندهم تابعا لعقائدهم ولا تكون عقائدهم تابعة للقرآن. وانتحال المبطلين، الانتحال هو نسبة شيء إلى أمر وهو ليس فيه، الانتحال أن ينسب إلى القرآن ما ليس فيه، وهذا إنما يقع في المعاني وإنما يقع من المبطلين. وتأويل الجاهلين، التأويل كما يقول العلماء صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وهو نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد. أما التأويل الصحيح فهو تفسير القرآن بالدليل، بمعنى حمل اللفظ على المعنى الذي يقتضيه الدليل وإن كان خلاف الظاهر، فهذا تفسير صحيح وتأويل صحيح. والتأويل الفاسد حمل اللفظ على المعنى المرجوح بغير دليل أو بدليل ضعيف أو بدليل ضعيف، فهذا تأويل فاسد. قال بعض أهل العلم وهناك نوع ثالث وهو تأويل اللعب، وهو حمل اللفظ على ما لا يحتمله من المعاني. والحقيقة هذا ليس بتأويل وإنما تحريف. فالفرق بين التأويل والتحريف أن التحريف اختراع معنى، وأن التأويل ترجيح معنى مرجوح بغير مرجح، ترجيح معنى مرجوح بغير مرجح. وقد جاء في الحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، رواه البيهقي. وفي رواية: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه الطحاوي والطبراني في مسند الشاميين، وصححه الإمام أحمد وضعفه أكثر العلماء. ولا شك أن في إسناده ضعفا ففيه إرسال وانقطاع، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. قال: الذين عقدوا ألوية البدعة. شوف، عقد اللواء إنما هو في الحرب، والمقصود أن المبتدعة لا يكتفون بالابتداع بل يحاربون عليها ويحاربون أهل السنة من أجلها. ولذلك مهما افترق المبتدعة وهم مفترقون يجتمعون على حرب أهل السنة. ولذلك تجد أن المبتدعة ألوان، بل يكفر بعضهم بعضا، لكن إذا جاءوا إلى أهل السنة اتحدوا، لأنهم يعقدون ألوية البدع ويحاربون عليها، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب. أهل البدع فيما بينهم مختلفون في الكتاب، يرد بعضهم على بعض، مخالفون للكتاب. كل أهل البدع مخالفون للقرآن، مجبعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله بغير علم، ويقولون في الله بغير علم، ويقولون في كتاب الله بغير علم. وهذا من أكبر الكبائر وأقبح القبائح، أن يقال على الله بغير علم. وقد قال العلماء: مما اتفق الأنبياء على تحريمه القول على الله بغير علم. مما اتفق الأنبياء على تحريمه القول على الله بغير علم، وما من مبتدع إلا وهو قائل على الله بغير علم، لأنه ينسب البدعة إلى الدين فيقول هذا مما شرعه الله، وهي ليست مما شرعه الله. قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام. قاعدة المبتدعة رد المحكمات بالمتشابهات، وقاعدة أهل السنة رد المشتبهات إلى المحكمات. قاعدة المبتدعة رد المحكمات بالمشتبهات، ربما يردون النصوص الخاصة بالنصوص العامة. وقاعدة أهل السنة والجماعة رد المشتبهات إلى المحكمات. يا أخوة، ما في مبتدع يقول: أنا فلان أدعوك إلى بدعة، أو أنا ضال، أو أنا ما عندي دليل من الكتاب، ولكنهم يحتجون بالمتشابهات ويردون بها المحكمات، بخلاف الواجب من رد المشتبهات إلى المحكمات. قال: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، يشبهون إما بإيراد المشتبهات وإما بتأويل النصوص وإما بتحريفها وإما باختراع الأحاديث وإما باختراع القصص، فيشبهون على الناس بهذا لتروج بدعهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. فتن المضلين عظيمة، نعوذ بالله منها، ومن لم يتبصر يغتر، ولا سيما في هذا الزمان الذي خدمت الآلات الحديثة المبتدعة في ترويج بدعهم، ويستخدمون الطرق الماكرة لرفع عدد المشاهدين للمقاطع التي يجعلونها مثلا في اليوتيوب ونحوها حتى تنتشر بين الناس، وتكون أحاديثهم مليئة بالتحريفات للنصوص والاختراعات للأحاديث والقصص لتروج البدع. فنعوذ بالله من فتن المضلين.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهونه عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين.
نعم، قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. زمان فترة من الرسل يعني زمان انقطاع من الرسل، وهذا إما أن يكون بانقطاع الرسل بأن يكون بين رسولين، وإما أن يكون بخفاء ما جاء به الرسول. ففي هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذه الفترة هي فترة خفاء ما جاء به، فتكون هناك فترة يظهر الجهل وينتشر الجهل ويختفي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهل الناس ذلك وإن كانوا يقرؤون القرآن، فإنهم إنما يقرؤونه للبركة أو يقرؤونه على الأموات، أما في الاعتقادات والعبادات والأعمال فإنهم لا يرجعون إلى القرآن. فهذا زمن فترة بقايا من أهل العلم. في الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي والألباني. قال العلماء: وليس من لازم التجديد أن يكون على رأس كل 100 سنة، بل كلما وجد الداعي وجد المجدد. فإذا اندرس العلم وخفي بعث الله من يجدد للناس أمر دينهم، ولكن الغالب أن يكون ذلك على رأس كل 100 سنة. قال بعض أهل العلم لأن المجدد إذا بعث أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، فإذا بعث على رأس 100 وجدد يعيش إلى 70، يبقى الناس في حدود 30 سنة على بقاء علمه، ثم قد يندرس العلم فيبعث الله مجددا آخر يجدد للناس أمر دينهم، يدعون من ضل إلى الهدى، هذه صفتهم، ويصبرون منهم على الأذى. ما من أحد يدعو الناس إلى الحق إلا أوذي. ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا لم تؤذ من الناس في طريقك فراجع نفسك. إذا لم يسلم الأنبياء كيف تسلم؟ إلا أن يكون فيك خلل فتكون دعوتك لغير الله، تكون دعوتك متلونة، تكون دعوتك مما يعجب الناس فلا تؤذى. وأما أن تدعو إلى الله ولا تؤذى فهذا لم تجري به السنة، لابد من الأذى ولابد من الصبر. إذا لم تصبر على أذى الناس لن تدعو إلى الله، فلا بد أن تصبر. ومن الصبر ألا تقابل الأذى الشخصي بأذى شخصي وعداوة. البغض إنما هو لله، أما الأمور الشخصية والدنيوية فتتنازل عنها. ولذلك ذكرت مرة في الدروس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مات أحد الطاعنين فيه جاءه أحد تلاميذه مبشرا بهلاكه فزجره، وقام من حينه وذهب إلى أهل ذلك الميت وعزاهم وقال لهم أنا لكم بمكانه. وهذا المقصود به ما يتعلق بطعنه فيه. فمن صبر الداعية ألا يقابل الطعن الشخصي بطعن، وألا يقابل العداوة بعداوة الشخصية، وألا يقابل الحسد الدنيوي بحسد دنيوي، وإنما البغض والحب لله. إذا جاءت العقيدة فهو الحب والبغض، إذا جاءت السنة فهو الحب والبغض، أما الأمور الشخصية فهو الصبر واللين. وهذا من أحسن ما يستعمله الداعية في دعوته. ولذلك يا إخوة، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يحيون بكتاب الله الموتى، الضال ميت. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والإنسان بدون الكتاب والسنة ميت. القلب الذي لا ينير بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ميت، يحتاج إلى إنعاش، يحتاج إلى إحياء، وإحياؤه إنما هو بالكتاب والسنة. ويبصرون بنور الله أهل العمى، والمقصود هنا عمى البصيرة، فإنه هو العمى الحقيقي. وأما أعمى البصر الذي أنار الله بصيرته فلا يضره العمى. فالذي يعمى هو القلب والعياذ بالله. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. إبليس يقاتل الإنسان، وقد سأل الله أن ينظره إلى يوم الدين، فلما أنظره الله عز وجل قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بين يدي الله أن يقعد لبني آدم على صراط الله المستقيم، وأن يأتيهم من كل مكان يستطيع. فهو يقاتل الإنسان، والمجاهدون في سبيل الله أمامه هم العلماء. ولذلك إذا أردت أن تسلم من كيد الشيطان فالزم بعد استعانتك بالله غرز العلماء، فإنهم الصادون إبليس عن أن يكيد لك وأن يمكر بك وأن يصيبك في مقتل. وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، لأنهم يهدون الناس ويصبرون، وما أقبح أثر الناس عليهم. مرة، وهذه طرفة، أحد المشايخ كان يحكي، قال: الناس مع العلماء مثل الطفل الرضيع إذا ظهرت أسنانه مع أمه، يرضع من ثديها ثم يعضها. الناس إذا احتاجوا مسألة في النكاح، في الطلاق، ذهبوا إلى العلماء، وإذا جلسوا في المجالس قالوا: هؤلاء الذين انتفخت بطونهم من الأكل وامتلأت جيوبهم من منح السلاطين، هؤلاء الذين كذا وهؤلاء. فما أعظم أثر العلماء على الناس، يهدونهم إلى الطريق ويخرجونهم من المضايق. وكم من شخص بات ليلته في كربة فلما أصبح سأل عالما فزالت هذه الكربة. ولكن أكثر الناس والله المستعان يطعنون في العلماء، يتكلمون في العلماء ويسبون العلماء، فما أقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، والتحريف طريقة اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والحمد لله القرآن محفوظ من تحريف الألفاظ، فلن يحرف منه حرف، لأن الله حفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن التحريف للقرآن يقع في تحريف المعاني، وهو حمل ألفاظ القرآن على ما لا تحتمله من المعاني، كحمل بعض الضلال وهم من أشد الناس ضلالا البقرة في القرآن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تحريف لمعاني القرآن. والتحريف إنما يقع من الغالين المجاوزين للحد، إما مجاوزون للحد في المحبة كمجاوزة بعض الضلال المحبة الحد في محبة آل البيت، أو الغلو في التنزيه أو نحو ذلك، فيقعون في التحريف بسبب هذا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون ثم يبحثون عن الدليل فلا يجدون في القرآن ما يؤيد ما هم عليه إلا أن يحرفوه. وذلك قال تحريف الغالين، لأنهم يعتقدون ثم يستدلون فيبحثون عن الدليل فلا يجدونه، فماذا يصنعون؟ هل يقولون ما وجدنا دليلا فنرجع؟ لا، يحرفون القرآن ليصدق عقائدهم، فيكون القرآن عندهم تابعا لعقائدهم ولا تكون عقائدهم تابعة للقرآن. وانتحال المبطلين، الانتحال هو نسبة شيء إلى أمر وهو ليس فيه، الانتحال أن ينسب إلى القرآن ما ليس فيه، وهذا إنما يقع في المعاني وإنما يقع من المبطلين. وتأويل الجاهلين، التأويل كما يقول العلماء صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وهو نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد. أما التأويل الصحيح فهو تفسير القرآن بالدليل، بمعنى حمل اللفظ على المعنى الذي يقتضيه الدليل وإن كان خلاف الظاهر، فهذا تفسير صحيح وتأويل صحيح. والتأويل الفاسد حمل اللفظ على المعنى المرجوح بغير دليل أو بدليل ضعيف أو بدليل ضعيف، فهذا تأويل فاسد. قال بعض أهل العلم وهناك نوع ثالث وهو تأويل اللعب، وهو حمل اللفظ على ما لا يحتمله من المعاني، والحقيقة هذا ليس بتأويل وإنما تحريف. فالفرق بين التأويل والتحريف أن التحريف اختراع معنى، وأن التأويل ترجيح معنى مرجوح بغير مرجح، ترجيح معنى مرجوح بغير مرجح. وقد جاء في الحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، رواه البيهقي. وفي رواية: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه الطحاوي والطبراني في مسند الشاميين، وصححه الإمام أحمد وضعفه أكثر العلماء، ولا شك أن في إسناده ضعفا ففيه إرسال وانقطاع، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. قال: الذين عقدوا ألوية البدعة، شوف عقد اللواء إنما هو في الحرب، والمقصود أن المبتدعة لا يكتفون بالابتداع بل يحاربون عليها ويحاربون أهل السنة من أجلها. ولذلك مهما افترق المبتدعة وهم مفترقون يجتمعون على حرب أهل السنة. ولذلك تجد أن المبتدعة ألوان، بل يكفر بعضهم بعضا، لكن إذا جاءوا إلى أهل السنة اتحدوا، لأنهم يعقدون ألوية البدع ويحاربون عليها، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، أهل البدع فيما بينهم مختلفون في الكتاب، يرد بعضهم على بعض، مخالفون للكتاب. كل أهل البدع مخالفون للقرآن، مجبعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله بغير علم، ويقولون في الله بغير علم، ويقولون في كتاب الله بغير علم. وهذا من أكبر الكبائر وأقبح القبائح، أن يقال على الله بغير علم. وقد قال العلماء: مما اتفق الأنبياء على تحريمه القول على الله بغير علم. مما اتفق الأنبياء على تحريمه القول على الله بغير علم. وما من مبتدع إلا وهو قائل على الله بغير علم، لأنه ينسب البدعة إلى الدين، فيقول هذا مما شرعه الله، وهي ليست مما شرعه الله. قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام. قاعدة المبتدعة رد المحكمات بالمتشابهات، وقاعدة أهل السنة رد المشتبهات إلى المحكمات. قاعدة المبتدعة رد المحكمات بالمشتبهات، ربما يردون النصوص الخاصة بالنصوص العامة. وقاعدة أهل السنة والجماعة رد المشتبهات إلى المحكمات. يا أخوة، ما في مبتدع يقول أنا فلان أدعوك إلى بدعة، أو أنا ضال، أو أنا ما عندي دليل من الكتاب، ولكنهم يحتجون بالمتشابهات ويردون بها المحكمات، بخلاف الواجب من رد المشتبهات إلى المحكمات. قال: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. يشبهون إما بإيراد المشتبهات، وإما بتأويل النصوص، وإما بتحريفها، وإما باختراع الأحاديث، وإما باختراع القصص. فيشبهون على الناس بهذا لتروج بدعهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. فتن المضلين عظيمة، نعوذ بالله منها. ومن لم يتبصر يغتر، ولا سيما في هذا الزمان الذي خدمت الآلات الحديثة المبتدعة في ترويج بدعهم، ويستخدمون الطرق الماكرة لرفع عدد المشاهدين للمقاطع التي يجعلونها مثلا في اليوتيوب ونحوها، حتى تنتشر بين الناس، وتكون أحاديثهم مليئة بالتحريفات للنصوص والاختراعات للأحاديث والقصص لتروج البدع. فنعوذ بالله من فتن المضلين.